والحداثة الغربية في جوهرها كما يقول أحد الباحثين تقوم على معارضة ثلاثية الأبعاد: معارضة للتراث، ومعارضة للثقافة بمبادئها العقلانية، ومعارضة لذاتها. هي انفصال عن الماضي ورفض لقيمه، وثورة على الحاضر ورفض لكل ما هو قائم فيه، وتطلع إلى المستقبل دون الوصول إلى غاية. وهذه الآراء بألفاظها ترد كثيرا في كتابات أصحاب الحداثة من العرب. يقول كمال أبو ديب: إن الحداثة تقدم، وكل تقدم انفصام عن ماض ورفض لما هو قائم وبحث عن بديل له. أما المستقبل عنده فهو حلمي جنيني لا ملامح له كما يقول. ونعود إلى الحداثة الغربية أو أصل الحداثة لنستكمل ملامحها، فنجد أنها تنص على رفض الغرض في المضمون، وقد أدى بها هذا الاتجاه إلى تأكيد فردية الإنسان المطلقة عن طريق تأكيد اللاوعي والجنوح إلى عالم الأحلام وعدم مواجهة الواقع، الأمر الذي أدى إلى شيوع الإحساس بالاغتراب والوحدة ومعاناة العذاب. ونجد هذه المعاني جميعا عند أصحاب الحداثة من الذين يكتبون بالعربية أفكارا غربية. يقول أدونيس: الهدف لا مكان له في الشعر الحق، فالشاعر لا ينطلق من فكرة واضحة محددة، بل من حالة لا يعرفها هو نفسه، هذا يقذف به في جميع الاتجاهات حتى الأطراف القصوى. هكذا يحيا بعيدا أليفا غريبا في آن. ويقول أيضا: ولهذا يتراجع المنطق والعقل أمام الإلهام والكشف، لا تعود القصيدة محدودة وإنما تصبح لا نهائية. إن مجال الشعر هو اللانهاية، البديل الشعري هو التخييل، وأعني بالتخييل القوة الرؤياوية التي تستشف ما وراء الواقع. انتهى كلامه. وعرفت الحداثة الغربية حركة المستقبليين في أوائل هذا القرن، وهي الأصل الذي ترجمه أصحاب الحداثة العربية، فقد ثارت هذه الحركة على الماضي والحاضر، ودعت إلى تحطيم اللغة الشعرية التقليدية وتحرير الكلمات من معانيها الموروثة والتخلص من المنطق وإسقاط استخدام حروف العطف والظروف والصفات، طلبا لحداثة اللغة واستجلابا للغموض واللجوء إلى طرق طباعية كاستعمال الألوان وترتيب الكلمات لا على أساس تتابعها الأفقي بل على شكل صور وهيئات هندسية. وقبل ذلك كله أعلنت هذه الحركة عداءها للدين وثورتها على الثقافة الجارية على قوانين المنطق. ودعا أحد شعراء هذه الحركة وهو الشاعر الإيطالي ميزينتي، دعا إلى إحراق المكتبات والمعاهد وإغراق المتاحف. أما الشاعر الروسي إفجيني زامياتن وهو من أتباع الحركة نفسها، فقد دعا إلى إحراق الكوكب الأرضي ليصير فتيا من جديد، وأعلن أن الأدب الضار أكثر جدوى من الأدب المفيد لأنه ضد الإنتروبيا، وهو مصطلح فيزيائي لقياس الطاقة ويدل على الجمود والتكلس والسكون. الإنتروبيا ENTROPY. وحين نضاهي مبادئ حركة المستقبليين الغربيين بمبادئ أصحاب الحداثة العربية أو مبادئ المستقبليين العرب، نجد التطابق بينهما شديدا. فاصطلاح الثبات والتحول الذي أقام عليه أدونيس فكرة الحداثة نابع من حركة المستقبليين الغربيين، وقد استخدمه الناقد ريتشاردز عنوانا لبحثه Permanence and Change. ويقول أدونيس في بعض كتاباته: الشعر نوع من السحر، لأنه يهدف إلى أن يدرك ما لا يدركه العقل. لقد انتهى عهد الكلمة الغاية. اللغة غابة شاسعة كثيفة من الإيقاع والإيحاء والتوهج لا حد لأبعادها، فتفرغ الكلمات من معانيها الموضوعة الموجودة مسبقا في المعاجم أو على الألسنة. ويقول كمال أبو ديب في ذلك: الحداثة لا ترى موت اللغة فقط، بل تراها لغة مكدسة محشوة بالسلطة، قوة ضخمة من قوى الفكر المتخلف التراكمي السلطوي، ومحاكاة لحركة المستقبليين الغربيين. دخلت الإشارات الرياضية في النص الشعري عند دعاة الحداثة العربية وأشكال أخرى شتى. فنجد الشاعر العراقي فاضل العزاوي قد جعل صورته الشخصية جزءا مهما من النص، والشاعر المغربي محمد بنيس كتب قصيدته هكذا حدثني الشرق، كتبها بخط مغربي وفق صورة هندسية. واستخدم أدونيس في كثير من قصائده حروفا لا تشكل كلمات، بل تشكل في رأيه قوة سحرية. أما معاداة الحداثة العربية للدين محاكاة لحركة المستقبليين الغربية فتنضح بها كتاباتهم دون مواربة. فقد سبق أن ذكرنا تعريف أدونيس للحداثة بأنها ثورة على الشريعة من حيث هي أحكام تقليدية تعنى بالظاهر، وأنها تعني الخلاص من المقدس والمحرم وإباحة كل شيء للحرية. وعرف الثابت الذي يهدف إلى تدميره بأنه كل فكر متبع يرتبط بالعقيدة الثابتة وبالماضي وبالسلطة الشرعية. ومفهوم المتحول الذي يدعو إليه هو كل ابتداع يتمثل في التمرد على العقيدة والخروج على السلطة الشرعية. وتحقيقا لمبدأ الحداثة المتمثل في تدمير القداسة ومقاربة الخطيئة، يعبر أدونيس في قصيدته لغة الخطيئة تعبيرا إبداعيا يدمر فيه كل علاقة تربطه بالتراث، ويمجد الخطيئة أو الصاعقة التي تنتهك القداسة ويقرن بين الله جل وعلا والشيطان، أو بين القداسة في أعلى قممها والخطيئة في أحط درجاتها، ويمحو فكرة الثواب والعقاب، ويؤكد النزعة الفردية التي دعا إليها المستقبليون بجعله الإنسان سيد الكون ومركزه. يقول: أحرقوا ميراثي، أقول أرضي، بكر ولا قبور في شبابي، أعبر فوق الله والشيطان، ضربي أنا من دروب الإله والشيطان، أعبر في كتابي في موكب الصاعقة المضيئة، في موكب الصاعقة الخضراء، أهتف لا جنة لا سقوط بعدي، وأمحو لغة الخطيئة. وإعلاء شأن الإنسان وجعله مركز الوجود فكرة ألح عليها أصحاب الحداثة العربية متابعة لحركة المستقبليين الغربيين، بدعوى أن الحداثة تكتشف الذات الإنسانية، وهذا الاكتشاف لا يتم في وعي هذه الذات ووضعها في إطارها الإنساني الصحيح كما حددته الكتب السماوية، بإيجاد علاقة سوية بينها وبين الخالق والكون، بل يتم هذا الاكتشاف في إيهام اللاوعي وانشحانه بالرغبات المكبوتة والشهوة المقموعة، ثم اكتشاف الإنسان ومركزيته في الوجود بانهيار السلطة الإلهية المطلقة. إن الإنسان الذي كرمه الإسلام وجعله سيد هذه الأرض مع إقراره بالعبودية لله في هذا الكون الذي تحكمه طبيعة متسقة القوانين وفقا لمشيئة الله، ليس هو الإنسان الذي تريد الحداثة أن يكون. ومعنى الألوهية في الإسلام
يلقى منهم الرفض والتهجم. يقول أدونيس: الله في التصور الإسلامي التقليدي نقطة ثابتة متعالية منفصلة عن الإنسان. التصوف ذوب ثبات الألوهية، جعله حركة في النفس في أغوارها، أزال الحاجز بينه وبين الإنسان، وبهذا المعنى قتله وأعطى للإنسان طاقاته. التصوف يحيا في سكر يسكر بدوره العالم، وهذا السكر نابع من قدرته الكامنة على أن يكون هو والله واحدا. خطر يعم الحياة. إن أصحاب الحداثة العربية وفيهم النصيري والنصراني والماركسي والوجودي تجمعهم دعوة الحركة المستقبلية للإلحاد، هي دعوة تتفق مع معتقدات من حددنا انتماءاتهم، فكيف يسوغ مسلم لنفسه إن صح إيمانه، كيف يسوغ لنفسه الدخول فيها؟ وهي كما أوضحت لا تخص مجالات الإبداع أو النقد الأدبي، بل تعم الحياة الإنسانية في عقيدتها وفكرها ونظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية أيضا. ليس غريبا أن يتفق كل أصحاب هذه المعتقدات على الاستعانة بالتصوف ليصبغوا به إلحادهم ويجعلوه ملمحا خاصا للحداثة العربية، وهم يتخيرون من التصوف شطحاته البعيدة عن الإسلام ونزعاته الباطنية الشاذة التي تتفق مع إيهام لا وعي أهل الحداثة وابتعادهم عن المنطق والعقل. ويخلع أدونيس على شاعر الحداثة كل صفات المتصوف الباطني فيقول: ويتحدث الشاعر مع الحجر ويمتطي الهواء ويسير على الموج، لا يعود يقدم لنا أفكارا بقدر ما يقدم مناخا من الحالات والمقامات، لا تعود الطبيعة عند الشاعر عقلا وإنما تتحول إلى رموز وتخيل، وهكذا يصبح الشاعر تحولا وصعودا دائمين في أقاليم الغيب. انتهى كلامه. وإذا كنا لم نجد غرابة في استعانة أهل الحداثة العربية بحركات التصوف الباطنية الشاذة، فلن نجد غرابة في انتمائهم إلى الماركسية والوجودية، بل إن أدونيس زعيم حركة الحداثة العربية ربط في صراحة ووضوح، مع أن الوضوح ليس من صفة الحداثة، ربط بين الماركسية والصوفية في قوله: يطرح التصوف فكرة الإنسان الكامل، ربما أمكن أن نقابلها بفكرة الإنسان الكلي في الماركسية الشيوعية، ويمكن أن يشار في هذه المقارنة إلى تصور الحضارة والإنسان والكون في الحدس الصوفي أصلا، لكن الذي يفعل فعله الكبير متأثر بالماركسية في الشعر العربي الجديد. ويدعو أدونيس صراحة في كتاب فاتحة لنهايات القرن، يدعو إلى الماركسية قائلا: إنها الرؤية الحديثة بامتياز، ويطالب بالانفتاح عليها، وجعل سبيل الحداثة سبيل الثورة الاشتراكية. ويرى عبد الله العروي أن المنهج الماركسي قادر على أن يزودنا بمنطق العالم الحديث، لأننا في ظل العقيدة والتراث فيما يرى لم نعش أطوار العالم الحديث المتتابعة ولم نستوعب بنيته الكاملة. وتكشف خلد سعيد شريكة أدونيس في حياته وفكره في بحث لها عن أمرين يتصلان بالمفهوم الأصيل للحداثة، وهما العلمانية والماركسية. أما العلمانية فتتمثل في إشادتها بفكر طه حسين وعلي عبد الرازق، لأنهما خاضا معركة زعزعة النموذج بإسقاط صفة الأصلية فيه ورده إلى حدود الموروث التاريخي، وتأكيدهما أن الإنسان يملك موروثه ولا يملكه هذا الموروث، ويملك أن يحيله إلى موضوع للبحث العلمي والنظر، كما يملك حق إعادة النظر فيما اكتسب صفة القداسة، وحق نزع الأسطورية من المقدس. وتؤكد الباحثة الحداثية الاتجاه العلمانية بالإشادة بكل قطيعة مع المرجعية الدينية والتراثية. وأما الماركسية فهي تؤصل علاقتها بالحداثة عن طريق ما تسميه بالواقع التاريخي الذي تجعل له سلطانا بديلا عن سلطان الدين والتراث، وعن طريق إقرارها بأن ماركس نقل الميتافيزيقا أي ما وراء الطبيعة إلى المجتمع، وهو نفسه ما تصطنعه الحداثة. ويطالبنا أدونيس ومن معه من أصحاب الحداثة بعد كل ما كشفنا عنه من جذورها الخبيثة وأصولها الغربية التي لم تواكبها في مجتمعنا ظروف أو تحولات كالتي واكبتها في أوروبا، يطالبنا بأن نصمت عنها وندعها تسري في كياننا كأنها ترياق يصح به وجودنا، مدعيا أن الغرب لم يواجه الحداثة بالعداء بوصفها نزعة خبيثة لا تهدف إلا إلى الشر والدمار. وذلك في قوله: إن حداثة العلم في الغرب متقدمة على حداثة الشعر، بينما نرى على العكس أن حداثة الشعر في المجتمع العربي متقدمة على الحداثة العلمية الثورية. هكذا تبدو الحداثة الشعرية العربية لكثير من العرب كأنها جسم غريب مستعار. وفي هذا ما قد يفسر أسباب عدائهم لها ورفضهم إياها. انتهى كلامه. وأدونيس بهذا القول يزيف الحقائق، فقد لقيت الحداثة الغربية معارضة عنيفة قاسية سواء من أصحاب الاتجاه الديني أو العلماني، بل إن الكنيسة الكاثوليكية تحدت الحداثة في بيان أصدرته عام 1907 للميلاد جماع الأفكار الإلحادية، ولم يتغير موقف العقلاء من أصحاب الدين والفكر عن هذا الموقف حتى الآن. فقد ذكر أحد الباحثين أن هارفي كوكس، وهو أحد أساتذة جامعة هارفارد الأمريكية، قد نشر مقالا في مجلة الجامعة عدد يناير وفبراير سنة 1984 للميلاد بعنوان الشيطان حداثي، تناول فيه شرور الحداثة وآثارها المدمرة لشخصية الإنسان وفكره وللمجتمع وبنائه. بل نجد من أصحاب الاتجاه العلماني الشاعر الروسي بلوك الذي رفض الحداثة من حيث هي نظرية مدمرة، فكتب في سنة 1914 للميلاد كتب مقالا بعنوان سم الحداثة، قال فيه: إن الحداثيين ليسوا إلا تهاويل فنية مدارها الفراغ. حركة الشعر الحر. ولا بد أن نذكر هنا أن حركة الشعر الحر التي بدأت منذ نحو 40 عاما في عالمنا العربي برغم اختلافنا معها في اتجاهاتها ليست متلازمة مع الحداثة، وكثير من أقطاب حركة الشعر الحر وفيهم من ينتمي إلى الاتجاه اليساري يعارضون اتجاه الحداثة. يقول الشاعر أمل دنقل: ظهرت موجة كاملة من الشعراء الذين برزوا في السنوات 15 الأخيرة يرتدون عباءة أدونيس، تقرأ لهم فلا ترى واقع أفكارهم ولا الواقع العربي كله، لا تعرف إذا كان هذا الشعر مكتوبا في لبنان أو في المغرب أو في أيرلندا. ويقول محمود درويش: إن شعر الحداثة قد شطح شطحات بعيدة جعلت الاغتراب عن الناس إحدى السمات البارزة في العلاقة بين الشاعر والناس. انتهى كلامه. ونرى من أقطاب حركة الشعر الحر من ينأى بفهمه عن الحداثة من حيث انقطاعها التام عن التراث، بل يرى المعاصرة في وضعها الصحيح من حيث تواصلها مع الماضي. يقول في ذلك صلاح عبد الصبور: الثقافة تراث حي متصل بين الماضي والحاضر متجهة إلى المستقبل، ونراه يهاجم دعوات التغريب قائلا: هذه الدعوات الحارة إلى الاستغراب هي لون من السخط على الواقع، حين تستبد الحماسة بهذا السخط فتحرفه عن مجاله الصحيح. ولكننا أيضا نعرف أن مكاننا جغرافيا هو هذا المكان، وأن وراثتنا البيئية هي هذا الميراث العربي الذي كان ظاهرا وافيا باحتياجات عصره يوما، وأن كل ما نكسبه من الاستغراب هو أن ننسى مشية الغراب، ولا نستطيع أن نقلد مشية الطاووس. إن علينا عندئذ أن نرضى بتراثنا وبحاضرنا معا، وأن نحاول أن نوفق بين موقعنا من خارطة الحضارة العالمية واندفاع هذه الحضارة وتقدمها. انتهى كلامه. كذلك نجد عبد الوهاب البياتي يصل بين التراث والمعاصرة في وئام، فيقول: لا يمكن أن يتحقق إبداع الواقع وإعادة خلقه وتغييره من خلال الحاضر فقط، بل لا بد لهما من أن يمتاحا من آبار الماضي، وأن يكتشفا كهوفه السحرية التي خيم عليها الصمت لإضاءته واكتشاف الدلالات المتجددة فيه.
من فضلك تابع بقية المادة.